الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ناتي بقى ان شاء الله سريعا، وده يكون باذن الله تعالى اخر مجلس في كتاب الرضاع، وقد استطردنا في شرحه، وبعده ان شاء الله تعالى يكون كتاب القصاص من عند الاحكام المقدسي. فاسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا الى ذلك. صفحه 147 عنده، هي طبعا احنا كنا وقفنا عند نصف هذه الصفحه، وبعد هذا التحقيق وهذا السؤال اطرح سؤالا اخر، وهو على من تكون اجره مسك الحضانه، صح معايا؟ طيب، يبقى على التحقيق السابق في وجوب النفقة على الأب أو الولي، كذلك تكون أجرة الايه؟ المسكن، لأنها من جملة الايه؟ النفقة. إذا لم تكن للحاضنة مسكن، ركز بقى، إذا لم تكن، والشرط يدور مع المشروع، يعني لو كان لها مسكن خلاص، ما لهاش مسكن يبقى المسكن يرجع إلى مين؟ على الولي. الولي بهنقول مثلا قد اب او من نوب عنه. وفي الحالتين، اي اجره الحاضنه المرضعه ومسكنها، تكون على قدر حال الاب او الولي، قدر الحال. اذا كان ميسورا غير ما يكون فقيرا. احنا بتكلم من منظور شرع، مش بتكلم من منظور محاكم واواضي وأوراق مجورة، وبياخد 10,000، يجي محمد الصادي يعمل مشكلة كبيرة ويكبر الموضوع وإلى آخر، أو أب متعنت ميسور الحال ويبدأ يغيظ في الزوجة وأهلها، يعني تخبط عجيب في مجتمع بعيد عن منظومة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة العالمين. فكيف برحمتنا مع أنفسنا كمسلمين بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيننا، بأن ننسى المعروف والإحسان فيما بيننا. وقلنا الشيخ أحمد المزار يعرف هذا، فهو يجلس كذلك في هذه المجالس اللي بترفع الضغط وتجيب الذبحة الصدرية للإنسان. إيه؟ ربنا يحفظه ويبارك فيه. تسمع حاجات عجيبة كثيرة، ولا سيما ويؤسفنا أن أقول هذا ممن يزعمون أنهم على طريق هدي النبي. يطول لحية، يقصر صوب، يتلبس لباس أسود، لباس أخضر، لكن عند التعامل مع دين محمد صلى الله عليه وسلم وعند الاحتكام دين محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ التعنت ويبدأ التشدد والفزلكة، وتظهر الأمور على غير نصابها الصحيح. فيعني صدق الله ورضي الله عن الصحابة، وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: وفي الحالتين أجرة الحاضنة المرضعة ومسكنها تكون على قدر حال الأب أو الولي، لقوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. سبحان الله، يعني الله أكبر، والله ما أحلى، الحمد لله أن جعلنا من المسلمين. شوف دي جميل، اجتماع جميل. ودايما أقول يا أخواني: ماذا لو كنت مكاني؟ بس سؤال بسيط، ماذا لو كنت مكاني؟ يبقى الظالم يرجع، المتشدد يرجع، المتعنت يرجع. ماذا لو كنت مكاني؟ ما بيقبلها والله. لكن سبحان الله العظيم، وقالوا لينفق ذو سعة من سعته، قد عمه خلاص، اصبح هو ملزم، مو محتاج ان انا اقيم عليه وان انا اشتكي وان انا اثبت وانني هو يتهرب ويجيب اوراق مكذوبه وشيء. سبحان الله، الله اكبر. تنازعتم في شيء فردوه. ها، الدين المهمل بين المسلمين، تمام. اي هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، في شيء اسري نحل قضينا فيما بيننا اهو خلاص. لينفق ذو من عيوني، شوف ايه المطلوب. زوج عشرت مع الحلوة المرة، ما في مشكلة، ان شاء الله عز وجل، وافترق ليرزقه الله عز وجل بخير منها، وليرزقها رب العالمين بخير منه، ويبقى الاولاد بين الاثنين في حب وانس على ما سبق وما سيأتي بعده في حال الرؤية. الرؤية، وما ادراككم الرؤية، وبأكد على خلنا الشيخ احمد الرؤية، وهو يعلم من هذا الكثير. لا 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 لم تقع على الوفاق الشرعي ولا لم تقع على المخالفه؟ بس الله يرضيك, بس انا عايز اوصل, الله يرضيك يا رب, انا عايز اوصل لدين. اذا على خلاف المقتضى الشرعي, بس للاسف للاسف هي دي بقى. ها محمد رسول الله, بنحب الرسول. فين يا ابو بنحب الرسول؟ ها بنحتفل بمولد الرسول. نعم, فين الرسول؟ ايش مولد الرسول؟ وايش سويت في دين الرسول؟ وايش سويت في اتباع الرسول؟ تمام, على الوجه العموم والوجه العام والشمول. الضغط ما غاش من شويه, والتعب ما غاش من شويه ابدا, تجد مخالفات صريحه. العوام بيخالفون, جهلاء بدين, المتفلكون بقى التانيين بقى اللي ظن ان هم عنده العلم اللي ما لم يعلمه اخوان الفضلاء في الغرفه وغيره وغيره, ان الشيوخ الاخير بيتفلك باقوال شاذه او من دماغه الى اخره. لكن ده دين جميل اهو, ادي القران, ادي القران. ما بتكلم صبري ولا احمد ولا حسين ولا علي ولا محمد, لا, ده قران اليوم في ذو ساعه من ساعته. ايه المطلوب من عيوني؟ اتفضل, لا محتاج ان انا الف وادور الى اخره, لا. طيب, ومن قدر عليه رزقه, قطر, منعوش منعوش, اقول له اتصرف. ويقضى عليه, بجيب اوراق زور وبقدمها وشوط زور باتنين جنيه ويشهدوا على المسكين وما حلتوش حاجة, ويكلف بثلاث الاف او بيكلف باربعة او بالفين وما حلتوش حاجة. كانت ايه النتيجة؟ بيتهرب وبيسافر وبروح وبيجي وبيطلع بقى خلاص ممعوش. قال خلاص خدوني بعوني وخدوا ممعيش. لكن الزور لعب دورا والكذب لعب دورا في المجتمع بكل بيضة. بقول يا رب ارفع عنا الكورونا يا رب, مش جواخة موجود؟ منين من الرب يسمع؟ من اين؟ ما تجيش. الله حكم عادل, الله حكم عادل, صح؟ فأنا يستجاب مأكله ومشربه ومخالفته حال كرب, فأنا يستجاب. يبقى في عتا, في عتا, في انفصام شخصية في حال المسلم. مسلم يتعبد بصلاة ولا يعمل بموجب التعبد بصلاة, يتعبد بحج وعمرة ولا يعمل بموجب التعبد هذا, متعبد بصيام والى اخره, ومع ذلك تجد كانه ده دين فؤادي وده دين فؤادي. الفكر العلماني من غير ما نحس. فنشوف اليوم في ذو ساعة من ساعته, ومن قدر عن رزقه فلينفق مما اتاه الله, لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها, سيجعل الله بعده عسر يسرا. فان كان الطفل يرضع حليبا, الجزئيه بقى اللي اشار اليها اخونا الشيخ محمد حافظ, فان كان الطفل يرضع حليبا صناعيا او حليبا حيوانيا كما هو مشهور في حياتنا, كما مشهور مشهور في, تبقى صلحها بقى, مشهور في حياتنا, فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. هذه المساله جاءت في ذاكره اثناء طبيب المجلس, أدركتها على التداخل الذي دخل به أخونا محمد عبد الحافظ بارك الله فيه. هذا أولا في حق الحاضنة في المرضعة. ثانيا, تبقى النفقة كما هي في وجوب الرضاعة الطبيعية وغيابها, وكذا في مسكن الحاضنة, أرضعت أو لم ترضع بالشرط السابق. خرج على هذا, خرج هذا على المشاهد في حال الأمة وغيابها عن شرع ربها, وقد انجرفت وراء أهوائها فغرقت في غيابات جب الهوى والتمرد على حدود رب العالمين, نعوذ بالله من الخذلان. السؤال, متى تسقط الحضانة ومتى تعود؟ الإجابة, تسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال شرط من شروطها, من شروط استحقاقها على ما سبق ذكره, وذلك من وجوه. الأول, أن تتزوج الحاضنة على تفصيل سبق في قولها أجنبية أو لا, أن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعتة. ثلاثة, أن يلحقه مرض يضر بالمجنون بالمحظوظ. واضحة كده الصورة؟ يبقى أن لملمت لك السؤال على إثر ما سبق, لذلك التدرج في العبد السابق بنيت عليه هذا من غير استطراد وخوض في فرعيات المذاهب والمملة. سفر الولي أو الحاضن يعني سفره بالمحضون على ما سبق بيانه. السفر إيه وضعه؟ تمام؟ أن يسقط الحاضن حقه، أن يسقط الحاضن حقه، ثم إذا عاد بطلبه أجيب إليه، لأنه حق يتجدد بالزمان كالنفقة. طيب نعم. جاية ربنا يبارك فيك، جاية جاء في المسألة بعدها على طول هتتقعد. إذا امتنعت الحاضنة لمانع، أنا حاطط كل كلمة لها دلالة، إذا امتنعت الحاضنة لمانع بنحو ما سبق ذكره في مطلع المسألة ثم زال المانع عاد حق الحضانة لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. شوف ما بتكون أنت فاهم قواعد وفاهم أصول تستطيع أن تحكم بمقتضى القواعد والأصول التي بنيت على النص الشرعي وعلى مقاصد الشريعة التي الأصل فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاه. وهذا كله متفق عليه عند الحنفية الشافعية والحنابلة اللي هم يسموا جمهور الفقهاء في بعض المنقولات، مع اختلاف بينهم في بعض التفصيلات. يبقى متفقين على اللي ذكرته ده، ودي يعتبر أصول اتفقهم عليها. في تفصيلات بقى ذكرتها لك في النقطتين التاليتين، منها عند الحنفية والمذهب من الشافعية أن حق الحضانة يعود عقب الطلاق البائن مباشرة. ركز بقى من الجزئية دي معايا. قالوا أن حق الحضانة يعود عقب الطلاق البائن مباشرة، يبقى كده ما عملوش ايه؟ عد صح؟ طيب قال ان حق الحضانة يعود عقب الطلاق البائن مباشرة، اما الرجعي فلا يعود بعده الا بعد انتهاء العدة. طب ايه الفرق؟ طب ما هو البائن برضه فيه على عدة، معايا ولا لا؟ نعم؟ اه السلام يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ، ده اللي قلتها في التحقيق، لانه السلمه ما زالت عليه، لكن دي بقى ناس منه اصلا، يبقى في عده المفروض بنعملها وبنعمل حسابها. طيب وعند الحنابله والشافعيه في المشهور المعتمد، هتجد بقى في خلافات في المذهب، وايش وده قال وده قال، مع انهم كل ده فبتاخد انت محررات الايه؟ المذهب والمشهور في المذهب، ما عليك بقى بالمخلفات الاخرى، لان لما انت بتنظر بتنظر على مقتضى تعليل الاقوال في المذهب، هتمشي ولا مش هتمشي؟ والا لو انت سرحت مفروع المذهب هتطلع مجنون ومش هتوصل لحاجه، وده مش فقه. واظن الفقه قدامكم الفروع، وادخل فيه وقابلني. لذلك عايز تركيز رهيب، اذا ما كنتش على علم بالمأثور رقم واحد، بالقواعد وتعليلاتها رقم اثنين، هتهوى تذوب بلا فائده. وعند الحنابلة والشافعية في المشهور المعتمد أن حق الحضانة يعود بعد طلاق المنكوحة، اللي هي من بقى عشان أوضح لك الموضوع، اللي هي الحاضنة قبل زواجها من آخر، وضحك؟ سواء كان بائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة، وذلك لزوال المانع. يبقى اعتبر مجرد أن المانع زال ما بيبصش إيه اللي بعد المانع. تبدو طلاق رجعي في أخذ وعطى، بقى يعني خلاص بنت منه بينونة كبرى أو بنت منه بينونة صغرى، والاثنين قريبين من الحكم، دي مش هتحل له إلا بعقد جديد وبرضاها، والباقين لا تحله حتى تنجح زوجا ها غيره. معايا؟ طيب والتحقيق أن قول الحنفية والمزن هو المختار كما هو ظاهر، هو مقتضى الأصول. وعند المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وزوالها لعذر اختياري. فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري كمرض أو سفر، نقلة أو عمل أو حج ونحو ذلك، ثم زال العذر عادت الحضانة للحاضن بزوال المانع، عملا بتلك القاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. وإذا سقطت لمانع اختياري كزوجها ثم كزواجها كزواجها ثم طلقت أو أسقطت حقها في الحضانة بإرادتها دون عذر ثم أرادت العود بعد زوال المانع، فمن وجهين التفريعة دي السبب في أننا أرجأت كلام الملكية بعد التحقيق بالقولين الأوليين لإثر هذه التفريعات. الأول لا تعود بناء على أن الحضانة حق للحاضن وهو المشروع المعتمد في المذهب أي الملكي، وتعليل أنها أسقطته باختيارها وترتب عليه آثاره بخلاف الصورة الأولى يعني الاضطرار، يعني هي قالت ورجعت قلت ما أنا أرجع، لكن أنت قلتي ورجعت لكن الرجوع الأول ترتبت عليه الآثار وانبلت عليه مسائل في الحياة ما ينفعش أرجع فيه تاني وإلا هدمت ما تم بناؤه. واضحة كده الصورة؟ بخلاف نعم ده بالضبط جميل لا خلي بالك التعليل ده مني التعليل عندك تحت ولا تعود بلا عن احد احد هو مشروع معتمد اخر يبقى التعليل هنا انا بقول طب ليه طبعا الكلام عندهم فيه غموض التعليل هنا ان اسقطه باختياره طب ده اسقطت باختياره وترتبت عليه الاثار يبقى ما ينفعش ان ارجع لانها تهدم ما تم بناؤه بخلاف الصورة الأولى يعني الاضطرار، الاضطرار ده خلاص ده قاعدة عامة عندي وأنا مضطر الموضوع خلاص من ده ما فيش فيه مشكلة. الثاني القول الثاني بقى أو الوجه الثاني تعود بناء على أن الحضانة حق المحضون، تعليله أنه يفرق بين محضون رضيع أو لم يبلغ سن التمييز. يبقى الوجه الأول قالوا لا تعود، الثاني قال تعود. معايا؟ بناء على أن الحضانة حق المحضون، تعليله إيه؟ تعليله أنه يفرق بين محضون رضيع أو لم يبلغ سن التمييز، لم يبلغ سن التمييز، وبين من بلغه أو أكثر، فيستطيع اختيار العود أو لا، بناء على مصلحة المحضون. ومن وجه آخر ينظر إلى حاله مع من انتقلت إليه الحضانة، فإن كان خيرا بقي على ما هو عليه وإلا فأمه أولى به. يبقى احنا رأينا إيه؟ رأينا المصالح من الوجهين، من جهة الأب والأم ومصلحة المحضون. وعلى كل حال هذا كلام وجيه عدا شطره الأخير، فالأول أوجه وأوضح، وهذا يدل على عمق فهم الأئمة الفقهاء رحمهم الله وتصوراتهم. فلتنظر أنت مآخذهم، ودي جزئية جدا مهمة إخواني. نظر الطالب إلى مأخذ الفقيه، أقولها ثاني سمعني مهم جدا مهم جدا، اقعد جنبه ساعة اتنين اشرب قهوة اشرب شاي لازم اعرف ما اخذه ايه في الكلمة دي، هتقبل او لا تقبل، لها اصل صريح ظاهر ولا عميق، لف ودور معاها. يبقى لابد من النظر في مأخذ الفقيه، دي بتساوي كلمة اللئيمة الاربعة وان اختلفت سياقاتها لا يحل لأحد أن يقلدني حتى يعلم مأخذ قولي. الكلمة دي نوديها فين؟ ها؟ إخوان الطلاب قرروها وبلغوها من وراءكم، فهم الحمد لله يردون على كل مقلد أعمى في قول الأحمد قول المالك قول الشافعي، ده أحمد ومالك وشافعي والأئمة الكبار. نهيك بقى عن الذل والصغار ان قول المتاخر في المذاهب في المذهب متاخر مثلا 1000 او مثلا 900 او بعد 1000 او بعد 1200 ده مهزله، يقول لك في قول في المذهب بيقول ده انا بستنقصه مهما كان هو ما عنده اصول ان يتكلم. انظر شيوخ المذاهب وعلم شيوخ المذاهب اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم طبقه 2 3 علمهم بعلو. ها انظر الى ما اخذه قبل ان تتكلم بقوله، وقبل أن تتقلب بتقليده أبدا. لو كان حيا لعنفك ولطردك من مجلسك الأخرس، لأنك عال على علم تزعمه وتدعيه وأنت لست بأهل له. داء اللي طيامها وداء اللي هو هبب الدنيا ودخن الدنيا والدين. جميل، هكذا ترون، جميل ممتاز. رحم الله الأئمة. لذا قلت هذا دل على عمق فهم الأئمة الفقهاء وتصوراتهم، فلتنظر مأخذهم، فإن وافقت نصا صحيحا أو تعليلا وجيها بناء على النصوص بمنطوقها ومفهومها وإيمائها وتنبيهاتها وحالها ومآلها مع القرائن الدالة على قبولها قبلت، وإلا فلا. إذن ده عايزة متانة طالب علم، مش طالب بيهمبا عجبني شكله، عجب توبه، عم الشيخ عم الشيخ، لا، متانة الطالب، فقه الطالب، طالب خرج قوي على درج الكبار رحمهم الله رحمة واسعة وجعلني وإياكم في ركبهم. السؤال: متى تنتهي الحضانة؟ الذي تقرر فيما سبق ذكره أن النساء أحق بالحضانة من الرجال في الجملة، وده اللي سبق عرضه من جميع الفقهاء على هذا الأمر على تفصيل وتحقيق. ولذا سبق أن عرضت لك تصور المسألة لمجرد طبعا أم هيبقى الأمر أنها أم، ولا لمجرد أنثى أنها كونها أنثى، ولا لأجل الأنوثة والأمومة. مش أنا عرضت المسألة دي لأن كلهم داروا على دي، أم 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 أو مش أم، أنثى أنثى، إمرأة 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 إمرأة، وبطلوع ونزول إلى آخره. لذلك وضعت هذا التصور، هيكون الأم طيب أنثى ولا أنثى معمومة. ولذلك كنا قلت في دقة السياق فيما سبق ذكر أن النساء أحق بالحضانة من الرجال في الجملة على تفصيل وتحقيق ومناقشة سبق، وأن الحضانة على الصغار منذ الولادة الصغير، ولكن انتهاء حضانة النساء حال افتراق الزوجين مختلف فيه على ما سبق في مسألة تأخير الطفل المحضون. متى تبدأ؟ أمن 7 سنين أم أقل أم أكثر؟ وهل يفرق في ذلك بين الذكر والأنثى أم أنه لا فرق بينهما؟ على تفصيل وتحقيق ومناقشة سبق ذكرها. طبعا مش هعود بقى تاني، الإخوة اللي هم بيذكروا المجالس هترجع أو فهم المسألة سلفا، يبقى مجرد عرض هذه المسألة بهذه الصورة هترجع إلى ما سبق تسعد بالمذكور. والفاصل منه الفاصل فيها حسب ما تصور الفقهاء في مقصود الحضانة ومراعاة الحال والمآل. ايه مقصود الحضانة؟ تمام، مراعاة الحال والمآل. ما تبصش دايما لتحت رجليك، بص تحت رجليك وقدام. او تاني الاخواني، خلي نظرك قدام بعيد نظر الثقيل، ما تبصش تحت رجلي ودي حكم. ها، بأكد على دي اخواني، كثير من اخواني الان يجلسون فيما يحدثون بعض الاشياء التي يتعرض لها، وطبعا يعني ربما هو هقول ايه وضع لي العذر لما بيجد صبري اتعصب حبتين الى اخره، لما تعرض لمثل هذه الاشياء وقد فتح الله عليه باصول وتقعيد وفق في المسائل بدأ يتعصب اكثر مني، صح ولا لا؟ هي دي، لانه انت بتتكلم بعلم، والمتكلم دائما بعلم بتجده هادي بيفكر ما بتعجلش. ولذلك بقول دائما انه الجاهل متسرع، عجول، شجاع، لانه جاهل لو عنده علم هيسكت الاول يقعد يفكر منه وشمال وعمال يحاور معاك او بيتكلم معاك وشميت شغال هيخرجها من اي جانب. عنده ادلة، غاب الدليل او ما غابش، حضر او ما حضرش، عنده قدر يخرج عليه، عنده تعليل الى اخره، هموم بتتكالب عليه. اما الجاهل قبل ما تتكلم بيكون اداك واتكلم معاك وفتح، شجاع، عجول، تمام. طيب، يبقى هنا الفاصل منها أو فيها حد ما تصور الفقهاء في مقصود الحضانة مراعاة الحال والمآل من حيث المصلحة والمفسدة في ظل إيماء وتنبيه النص الشرعي وهو تصور المقبول فحيز الاضطراد والاضطرار. أنا بتكلم شيخ أحمد المزاري، شيخ أحمد معايا مش موجود يبقى خرج. ده في قواعد العز بن عبد السلام تجد مثل هذه التعليلات تمام حذم القارئ ان الدل على ذلك بيتكلم بمثل هذا. طبعا ده كلام غامض بمثل كلام الغامض ده، فلو ما عندكش قواعد واسس تفهم كلامه مش هتفهم منه حاجه تمام. لكن انا ادركته هنا غامضا لان تم تفصيله فيما سبق. فمن قائل استغناء النساء عن حضانة الطفل عندما يأكل ويشرب ويلبس وحده وقدر ذلك بسبع سنين على الغالب وبه يفتى عند الحنفية وقيل تسع سنين، وأما الأنثى عندهم فإنهم يفرقون بين حضانة الأم وغيرها. أما الأم فقالوا حتى تبلغ الأنثى المحضونة بالحيض أو الاحتلام أو السن، وأما غير الأم فحدها أن تشتهى اللي هو المحضونة تشتهى وقدر بتسع سنين وبه يفتى عندهم أيضا. قلت وليس هذا على الاضطراد كما هو مشاهد. وأطلق محمد بن الحسن لأن ممكن تشتهى عند تسع سنين وممكن تبقى تسع سنين ولا تشتهى ولا شيء، صح ولا لا؟ يبقى ليس هذا على الاضطراد أبدا. طيب وأطلق محمد بن الحسن الحكم في الأم والجدة وغيرهما هم سواء، فقال تنتهي حضانتن على الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين تمام. ولذا قلت وقد يفتى بقول محمد بن الحسن لكثرة الفساد. كما تلام هم جدا تلخيص كلام كثير عندهم. قد يفتى بقول محمد حسن لكثرة الايه الفساد. اذا كثر الفساد او عم الفساد هرجع لكم محمد بن الحسن لتضييقه. وضحك كده الصورة؟ طيب ومن قائل تستمر حضانة النساء على الذكر والانثى الى البلوغ وزواج الانثى والدخول بها، وده عند المالكي. قلت المسألة مبنية على قدر حفظ الطفل المحضون وحسن رعايته وتربيته، والأنثى لها الحظ الوافر من الرعاية والحفظ لأن العار بها يجلب وبها يدفع. أنا قصدت بإيه؟ طب ممكن تظهر عند الأم والأم سايباها أو الأم ما شاء لحل شعرها، ها؟ معايا ولا لأ؟ يبقى بعترك أب أو أنا عايز بنتي بتضيع. وضح كده ازاي؟ ولذلك ما احلى الاحتكام وما اعظم الاحتكام الى دين النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الاب يريد صلاح الابناء، اذا كانت الام تريد صلاح الابناء. وهنا ما احلاه ان الطفل يكون عند الاب عند تحقيق المصلحه له، يكون عند الام عند تحقيق المصلحه له، قد يكون عند الاب والاب ضايع سكي صاحب مخدرات قليل الادب الى اخره في مساوي، فالام اولى والعكس كذلك عند الام. فهنا بأعود أن أنا أتكلم معك بلياقة الفقيه من يكون القضاء في المسألة الشرعية عندئذ بتجمع بين القضية وبين الإيه وبين الفتوى. وليس ولذلك هذه المسألة كما ترى بنقول عليها فروع على أصول، عايزة فقه وعايزة نظر إلى واقع ميدان نعيشه بتختلف فيه الأنظار في كل زمان ومكان، وليست اضطرادا في وقت ثابت فتتغير الزمان وتتغير المكان فتتغير معه الحكم عند النظر من الفقيه الناظر في المسألة أو المسؤول عنها. ومن قائل هما سواء يعني في استمرار الحضانة حتى التمييز وحده وهو مقدر بسبع سنين أو ثمان غالبا، ولكن التخييل بعد ذلك. فإن امتنع أي المحضون عن الاختيار فالأم أولى لأنها أشفق وأحن وأرفق واستصحابا لما كان قبل ذلك. يعني استصحابا ها احسنت. القصر، القصر كان في حضانه مين ومين اللي قايم عليه؟ يا جميل، يبقى والاب راعي على اهل بيته واللي هو مسؤول عمال يجيب ويودي وطالع ويخرج صبحي اخر النهار في مطحنه حياه. الام قاعده جالسه بتربي في الابناء وتهندف الابناء وتتابع الابناء الى اخره، والام راعيه في بيت بعلها وولديه ومسؤوله عنهم. يبقى هنا بنقول استصحابا لما كان قبل ذاك، وذاك وحضرتك تحت شرطه هنا حل شفرتها اخونا الشيخ انس بارك الله فيه. وقيل يقرع بينه وبين الابوين، فان اختارهما معا، ها اختار الاثنين، انا عايز الاثنين. طب هما الاثنين منفصلين اصلا، هجيبهم ازاي؟ يبقى لابد من الايه؟ من الفصل. فان اختارهما معا هنبدا خلاص، عايز الاثنين يبقى نعمل قرعه بين الاثنين، تطلع القرعه بالاب جه الاب، تطلع بالزوجه تيجي الزوجه او الام. والغلام اذا بلغ رشيدا ولي امر نفسه لاستغنائه عمن يكفله فلا يجبر على الاقامه عند احدهما، والاولى البقاء لبرهما. واما الانثى، خلي بالك، والاولى يبقى يجبر على الاقامه، عرف نفسه وكبر يبقى خلاص، يبقى يتفرغ لنفسه ويدير امر نفسه الى اخر، اصبح له حكم في حياته، والاب والام لهما حكم في حياتهم، لكن البقاء معهما لبرهما ده مخرج آخر في الشريعة. ولكن لا يمنع أبدا أن يكون مستغنا بنفسه بحياته ويحافظ أيضا على بر أبيه وبر أمه. في حد عنده مانع معاه ولا لا؟ الله يرضيك. فأنا بأتماشى معك من منظور فقهي واللياقة الفقهية نظرا إلى واقع نعيشه. وأما الأنثى فالأولى البقاء عند أحدهما حتى تتزوج، وهذا عند الشافعية. عند أحدهما، يبقى عند أحدهما دي قضية ولا فتوى بقى كده؟ يبقى لابد أخرج عند أحدهما. عند أحدهما بالقيد السابق. إيه القيد السابق؟ من يراعي حق المحظوم، من ينظر في حقيقة مصلحة المحظوم، اللي بيتحقق عنده هذا هو أولى به وإلا فالآخر. معايا ولا لا؟ طيب، وأذكر بأن الدندنة حول 7 سنين لما سبق في المأثور ولما في الحديث الصحيح إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه الصلاة الحديث، والجمهور على أن هذا هو حد التمييز غالبا وبنوا عليه أحكاما، وهذه واحدة منها. ها؟ ومن قائل يفرق بين الذكر والأنثى في التخيير عند 7 سنين فيخير الذكر ولا تخير الأنثى، ولتبقى عند الأب وجوبا إلى البلوغ. انتبه من الكلمة دي، ولتبقى عند الأب وجوبا إلى البلوغ بل وإلى الزواج، لأنه أحفظ لها ولا تتزوج إلا به، وهذا عند الحنابلة. عفوا إخواني، هنا أنا أذكر شيء يعني هبقى يعني أو شكنا خلاص إن شاء الله. هو قضية عرضت أمامي قديما، شوف لما تذكرتها أنا تعبت، جالي مغص صحيح، لأنه ديت طبعا واحد جاء تقدم أخ طبعا اللي حده طويلة قوي وشكله شيك، وهو الرجل كان أنا درسته بالتعليم اللي هو التعليم اللي هو الدبلوم، يعني بيسموه التعليم الايه الصناعي أو معرفش ايه، تمام. والبنت كانت في ثالثة هندسة، فأفتوها بالزواج من الأخ، والأخ طبعا علامة ومش ولا طبعا علامة ولا شيء خالص، ده أبيض تمام. لكن على كل حال الزواج خرجت من ثالثة هندسة والزواج طبعا اللي هو الرجل عم الشيخ، وشافت منه المحد الشافي في الدنيا كلها، المقصود انها خلفت منه وإشي والكلام ده كله. حصل طبعا في انفصال بسبب ان هو رأى امرأة اخرى وأراد ان الزواج منها، طبعا على طريقة كثير من اهل من اخواننا التعدد ومشروع التعدد وإشي كله. فحتى لو أضر هذا التعدد بالزواج الأول والثاني إلى آخره وعمل فشل أسري برضه هو ظن في نفسه كده بيقيم السنة. على كل حال على كل حال هو أبى إلا أن يتزوج، وطبعا تزوج عادي وأهان زوجته الأولى إهانة ما بعدها. دي شيء أنا دخلته طرفا وما وصلتش في الكلام، إن طبعا أعصابي تعبت وما قبلت هذا الكلام. المقصود كان في طفل رضيع تمام، وفي أبناء صغار، وهو كان مسافر خارج البلاد، فطبعا المشايخ بقى اللي هم شيوخهم كتابهم والحمد لله ما علمنا لهم شيخا تعلموا عليه، إلا أنهم ماشيين على طريقة المذهب الحنبلي وولدوا كتاب منار السبيل، ومنه يؤخذ العلم ومنه يؤخذ الإجازات ومنه يكون الفقه ومنه ركضوا عليه وباضوا عليه وفرقوا عليه وفي أتباعهم. فطبعا أفتوها بأنه يجب أن الأبناء يكونوا مع الأب، وأنه حتى وإن كان هذا الصغير هو أولى به ويقوم على تربيته، بارك الله فيك. وبدأ الكلام من هذا المنطلق وبهذه الصورة. طبعا ركنت لكلام طبعا الأئمة الكبار في هذه الطريقة المرجولة، وترتبت على هذه طبعا أشياء اجتماعية في قمة الخطورة، كأنه طبعا حصل مشاكل أسرية من جهة البنت والسباب في الشيوخ وإلى آخر هذا الكلام، والبنت هجرت من أسرتها أصيبت بحالة نفسية عالية بهذا الشيء. موضوع طويل، لكن الشاهد هنا ولتبقى عند الأب وجمع البلوغ. حدث هذا الواقع وأفتوها طبعا شيوخ الظلام بأنه تبقى مع الأب هكذا، والأب أحفظ وإيش الكلام ده وجوبا وصارك الوجب آسم متخلاه وإيش الهنبقى اللي احنا بنسمعها دي تمام. والمسكينة عاشت بدون أبناء وبدون رضيع بسبب جهل وقسوة حكم الجهلاء. سمعني يا أخواني، كم ده فيه غلط ولا كم ده صواب؟ احنا أدي العلم الجميل هو قدامنا بين عينينا هو. أبدا ما هكذا يكون العلم أبدا، التراضى مع احترام الحنبل احترامنا لفلان نقرر الصواب الذي يتماشى مع العقول السليمة ومع دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة الله للعالمين. فكيف لا يكون رحمة بين المسلمين؟ سمعيني ولا لا؟ بس الله المستعان. طبعا ده عند الحنبة قلت هذا مقيد بالهدف المنشود من الاحترام، هو حفظ المحضون ورعايته وحسن تربيته. فمتى تحقق هذا عند أحدهما كان البقاء وإلا فلا؟ قلت هذا بقارنة ما ذكروه من فائدة، وهي ده كلامي، خدت هذا الكلام من فائدة مهمة جدا هم ذكروها في ثنايا كلامهم. قال إن علم الغلام أنه يختار أحدهم، إن علم الغلام أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ونحو ذلك، ويكره الآخر للتأديب والمتابعة ونحو ذلك، انتبه أعمل هنا مصلحة إيه؟ المحظوظ. هروح عند أب مفسد، هروح عند أم مفسدة، ده مش الهدف. الهدف حفظ الطفل، رعاية الطفل، صون الطفل، إصلاح الطفل إلى آخره. ولم يعمل بمقتضى شهوته، ما تسيبوش لمقتضى الشهوة، لا، لابد أن يقف. الأب غير صالح، الأم غير صالحة، في قرائن تدل على عدم بقاء في هذا المكان، عندئذ يتعين المكان الآخر، لأن ذلك إضاعة له، ولأن من ليس أهلا للحضانة وجوده كعدمه. أخذت التعليق فيما تحت قولي قلته من كلامهم هذا المنصوص عليه في مذهبهم، وهذه تصورات الفقهاء ومبنى تعليلاتهم سلمت أو لا، توسعوا فيها أو لا، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. آخر مسألة في هذا الكتاب وبها نختم المجلس إن شاء الله، مسألة في رؤية المحضون. أولا لكل من الأبوين الحق في رؤية أو زيارة المحضون إذا افترقا، وهذا متفق عليه على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل وهو ثانيا. يبقى بعيد مرة ثانية، بقول لكل من الأبوين الحق في رؤية أو زيارة المحظون إذا افترقا، كل أحد له حق، وأعطي لكل بحق حقه، ده في جعل التعنت. ولا تنسوا الفضل بينكم، تمام؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، فين دي؟ خرجوا الكلام على الواقع، الكلام اللي قلنا الشيخ أحمد أكثر إنسان في معنا بيحضر مثل هذه الأشياء تسمع منه طبعا العجب في هذا الكلام، وطبعا ده متفق عليه ولا شك. في بعض التفاصيل من ذلك عرفتها بقى سريعا في النقاط، البقاء ليلا أو نهارا مع من يكون، ها؟ إذا فهمت الباب والمسائل هتستطيع بقى حضرتك بقى تجلس كده وتخرج من خلال البحث الميداني الذي نعيشه في حياتنا، والزمان بتاعنا غير الزمان اللي جاي غير الزمان اللي راح، ومن هنا يقول لك الفترة تتغير في الزمان والمكان بمثل هذه الأمور وبهذه الأخضيات، لا ضرب أصول ونصوص الشرع لمسألة تغيير الفترة في الزمان والمكان أو تجديد خطاب ديني أبدا. إذا عني به هذا ضرب الأصول فلا أهلا ولا مرحبا، وإن عني به الأخضيات وتخريجها في كل زمن ومكان، اللياقة الفقهية متى تكون ومتى لا يكون، فأهلا ومرحبا، وعندئذ لابد لها من أسود، ها؟ أو أسد يقفون بعلم وتأصيل وتدقيق لغربلة المقبول على المنصوص المحقق وعلى المعللات المقتضية والتعليلات على مقتضى النصوص الشرعية وعلى القواعد وعلى المصالح والمفاسد وعلى إيماءات وتنبيهات النص. يبقى البقاء ليلا أو نهارا متى مع من يكون. اثنين، كم مرة تكون نزال الرؤية، ها؟ كل دي نظر جيد، كل واحد له نظره، لكن المقصود في النهاية المصلحة بين بين الأب والأم لمصلحة الطفل. كم مرة تكون الزيارة الرؤية؟ طيب كم يمكث الزائر حال رؤيته وكلهما ليس بمحرم للآخر؟ نحن نقول يجلس بقى ايه ربع ساعة نصف ساعة إلى آخره، هيجي اللي هو اللي كان زوج يجلس أو اللي كان زوجة تجلس، وما يترتب على ذلك من مصالح أو مفاسد، هل يجوز لأحدهما منع الرؤية أو الزيارة؟ الواقع بقى هو إذا خشي الضرر على المحظون لا سيما إذا كانت أنثى، أيضا هذا أظهر ما اختلفت فيه أنظار الفقهاء رحمهم الله. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الرضاع من عند الحكم المقدسي. وأخيرا عزوتك إلى تلك المصادر التي ذكرتها في مجلس سابق، إن شئت أن تنظر إليها بعض الإرشادات عند مصنفيها، المغني ومغني المحتاج، نهاية المحتاج، عرفتك طبعا بهذه المصادر وبعض الإرشادات عنها وعن مصنفيها، حشد ابن عبدين، حشد الدسوري، كشاف القناع، وأجيدك هنا بمصدر آخر المهذب الشرازي اللي هو يعتبر شيخ الشافعية في وقته وزمانه، أبي إسحاق إبراهيم ابن علي الشرازي 476، اللي هو شرح النووي عليه اللي سماه المهذب أو المجموع في شرحه. بدع الصنع للكساني لعلاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكساني الحنفي، تمام؟ ده توفي 587، رحم الله الجميع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لي ولكم، وإن شاء الله تعالى ننتظر الكتاب القصاص. ويعني ختاما بأقول لإخواني، لما انتهيت من هذا الكتاب بالكتاب بالكلام مكتوب أسفل يوم الثلاثاء السابع من ذي الحجة في العشر الأول، يعني جلست بعدما انتهيت ويعني فيما بيني وبين نفسي وتكلمت بالفعل، قلت ربي هل يطول العمر حتى أنتهي من هذا الكتاب وعلى هذه الطريقة التي نسير عليها، لأنه يعني الصحة أنا حاسسها ما عادت مثل ما قبله. أنا بقول لإخواني هذا الكلام، يعني اغتنم الصحة قبل المرض، واغتنم سنك وأنت الآن في الحقبة الثانية أو الحقبة الأولى من حياتك قبل أن يأتي وتدخل في السن وتعجز اغتنم هذه. بقول لك نصيحة، فأنا أشعر الآن بعدم الصحة كتلك التي سبقت، وهل أنا بسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعطيني الصحة والعافية حتى أتم هذا الكتاب، وأن يبارك في الوقت ويكون على هذه الطريقة المرضية إن شاء الله. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم، أن يبارك فيكم، وأن يجعلنا وإياكم على خطى الكبار، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. وأسأله سبحانه بأسماء وصفاته أجمعنا وإياكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.